للهدى والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات واستلذ القلب فهما وثبات إنه القرآن حيث المعجزات
بينات بينات إنه القرآن حيث المعجزات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حياكم الله مشاهدين الكرام في هذا المجلس القرآني وفي برنامجكم بينات، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل في الآية 92 من سورة الأنعام: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وهذه الآية جاءت بعد قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، وفيها قوله: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عظمة هذا الكتاب، وأن الله جعل فيه من الخيرات والبركات والعلوم النافعة والعقائد الصحيحة الشيء العظيم الذي لو أفنى فيه الإنسان عمره لكان قليلا في جنب ما أودع في هذا الكتاب. تفضل دكتور عبد الرحمن.
نعم، يعني تلاحظون بعد ذكره سبحانه وتعالى للكتاب الذي أنزله على موسى عليه الصلاة والسلام في إشارة: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، ثم ناسب بعد ذلك أن يذكر القرآن الكريم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وقريش كانت تنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعني صادق فيما جاء به، ولكنهم في نفس الوقت كانوا يؤمنون بأن موسى نبي وأنه أنزل عليه التوراة، ولذلك كانوا يسألون، يرجعون إلى اليهود في بعض الأمور ويسألونهم. صحيح أنهم لم يؤمنوا بموسى نبيا، فموسى كان مرسل لبني إسرائيل فقط، لكنهم كانوا يؤمنون برسالته وبالكتاب الذي أنزل عليه. فالله سبحانه وتعالى يقول: كيف تؤمنون بهذا وتنكرون أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم نبيا صادقا وأن يكون القرآن الكريم وحيا مثله ومثل التوراة؟ ثم وصف الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب بأوصاف، فقال: مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. والمبارك هو كثير البركة وكثير الخير، والقرآن الكريم كذلك. فهو مبارك فيما فيه من العلم، مبارك فيما في تلاوته من الأجر، مبارك فيما فيه من الهداية وغير ذلك من أنواع البركة. ولا يدرك أنواع بركة القرآن الكريم إلا من مارسه وعاش معه وصاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن. وصاحب القرآن هو الذي يلازمه ويصاحبه تلاوة وعملا وتدبرا وعيشا مع القرآن الكريم.
نعم، في
أيوة تفضل.
في قوله: مصدقا، مصدق مصدق الذي بين يديه، التصديق دلالة على أنه قد واطأ ما قبله من الكتب ووافقها.
نعم،
فجعل الله سبحانه وتعالى موافقته للكتب التي قبله دليلا على أنه
من عند الله.
فكانوا يقول: إذا كنتم تؤمنون بأن التوراة من عند الله، فهذا الكتاب جاءكم بمثل ما جاءت به
الكتب السابقة.
فإذا الموافقة هي دليل الصدق. لكن لو كان يخالفها مخالفة مباينة مضادة مناقضة لقيل إنه فيه إشكال. فانظر حينما يأتي المعترض على القرآن من بعض المستشرقين كيف يتعامل مع هذه الموافقة، كيف ينظر إليها. هي هذه النظرة الإيجابية. الآن القرآن يجعل الموافقة دليل الصدق. المستشرق وغيرهم من المنصرين وكذا يجعلون هذه الموافقة دليل السرقة، لأنهم أولا يدعون أن القرآن من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون بأن محمد صلى الله عليه وسلم أخذه
من التوراة.
نعم من التوراة ومن كذا. فطبعا يرتكبون في هذا مخالفات كبيرة جدا جدا لإثبات هذه القضية التي كذبتها عقولهم أصلا، وليضطرون يقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يعرف الكتابة وكان يقرأ الكتب، مع أنهم في تاريخه معروف بل يكاد تنطبق أنه كان أميا. ويتجد أنهم يرتكبون الحماقات في إثبات هذه القضية بهذه الطريقة أكثر من حماقة الصبيان، لكي فقط يثبتوا أن هذا الكتاب مأخوذ من قبله. وطبعا أيضا لو نحن أردنا أن نتنزل مع الخصم في النقاش، فيمكن نسأل السؤال: هل هذا هو الاحتمال الوحيد في المسألة، أو يمكن يكون يوجد أكثر من احتمال؟
أكثر من احتمال صحيح.
فلماذا اخترتم هذا الاحتمال وأهملتم الاحتمالات الأخرى؟ فإذا أيضا في هذا الجانب مهم جدا في حال النقاش معهم أن نجعل الزاوية دائما منفرجة وليست زاوية حرجة كما يجعلونها. دائما يجعلون الزاوية هكذا، يحصرونك باحتمال واحد، يوهمونك أنه لا يوجد غير هذا الاحتمال، فأنت افتح الزاوية ستجد عندك احتمالات كثيرة يمكن أن تناقش من خلالها.
نعم.
وهذه طريقة سبحان الله عند المخالف فيها يعني تحكم كبير جدا جدا جدا، ولست أعجب من تحكمه، لأنه كما يقول الطبري التحكم لا يعجز عنه أحد، لكن أستغرب من بعض من يناقشونهم كيف ينحشرون في نفس الزاوية ويدافعون من هذه الزاوية فقط.
أي نعم.
لا أنا لا يعني أعطيه فرصة أصلا أن يقول لي أو أن أن أن, أن أثبت له أو أن أناقش هذه الدائرة فقط، لأنه خطأه ليس في هذا، وخطأه في أحيانا في المبادئ، وأحيانا خطأه في تحديد الاحتمال باحتمال واحد. فأنا أجتهد أني أفتح الدائرة في النقاش. فالله سبحانه وتعالى في أكثر من آية جعل الموافقة دليل الصدق، بل أيضا جعل الموافقة دليل إلى أنه كان من المفترض أن تؤمنوا به. نعم. سورة البينة قامت على هذا.
صحيح.
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة
ويؤتوا
الزكاة وذلك دين القيمة. يعني هذا الدين الذي جاء به إبراهيم، والدين جاء به موسى، والدين جاء به عيسى، كل الأنبياء من لدن نوح.
فماذا أنكرتم على محمد صلى الله عليه وسلم؟
أين؟
في قوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، مثل ما ذكر أبو عبد الله أن بركات هذا الكتاب يعني لا حدود لها، وأنها في هذه العقائد التي جاء بها، هذه العلوم النافعة، هذه الأعمال الصالحة، هذه الهداية في الدنيا، الهداية في الآخرة، البركة في اجتماع الكلمة، البركة في السماع والترنم، البركة حتى في الرقية بالقرآن يعني. وهذا شيء خارج عن مضمون القرآن بالمناسبة، يعني القرآن نزل للهداية.
هداية نعم.
نعم. لكن من بركة القرآن أنه لما كان كلام الله عز وجل جعل الله فيه شفاء.
وننزل من القرآن
ما هو شفاء ورحمة، وإن كان المراد بالأصل في الشفاء هو شفاء الروحي.
الهداية نعم.
لكن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر تلاوة القرآن ليكون رقية دلالة على بركة القرآن، وأن فيه من العموم في هذا الباب والسعة الشيء الكثير.
نعم.
فأقول يعني هذه بركة عظيمة جدا، وينبغي للناس أن ينتبهوا لها
وأن
يلتمسوها. حتى قال بعض العلماء يعني بقدر ما تقرأ من حزبك في القرآن أو تزيد، فإن الله يزيد في قوتك وحصول أو تحصيلك لما تؤمله وتحققه من أهداف في حياتك. وهذا مجرب، يعني تجد أولئك الذين يحافظون على وردهم من القرآن الكريم ويتلونه في الليل والنهار، يعطيهم الله من البركة في الوقت والسعة في تحصيل أشياء قد لا يستطيعها آخرون، يقصرون في هذا الجانب. فهي من بركة القرآن. بل إني وجدت من هذا الباب يعني أحيانا الواحد قد يلتمس بركة آية في جانب أشارت إليه الآية، ليس مقصودا بالأصالة، ولكن لما يتضمنه لفظ ذلك الشيء في الآية. أي نعم. فتجد أن هذا أن العلماء رحمهم الله يذكرون الآية في ذلك الموطن تلمسا للبركة، يعني يقرؤون بعض الآيات في بعض المواطن ليحصل شيء ما في ذلك ويقع. الأمر ها؟ ويقع. ويقع نعم
ويقع. سبق أن تكلمنا عن هذا الموضوع في أحد الحلقات وذكرنا أن باب التجارب في هذا يعني واسع.
ما لم يتضمن محذورا
طبعا ما لم يتضمن محذورا يعني مثلا يقول من كرر مثلا سورة البقرة 10 مرات يحصل له كذا، هذا التعديد ما أنزل به من سلطان. لكن قد يقرأ الإنسان القرآن رجاء أن يحصل له بركة في أمر ما أو انفكاك أمر ما. فهذا قد يقع، وذكرنا أمثلة على ذلك كثيرة.
يسميه العلماء خواص القرآن.
خواص القرآن
نعم.
ودخلها طبعا إشكالات
نعم.
من بعضهم، لكنها لا تنفي الأصل.
لا تنفي الأصل،
يعني وقوع الخطأ أو الخلل فيها لا ينفي
الأصل. الأصل
مشروعية. قوله ولتنذر أم القرى، يعني جاء بالنذارة وفي إشارة لماذا الحديث مع المشركين.
نعم.
الحديث مع الكفار فناسب أن يأتي بالنذارة
نعم.
فقط، فيعني خاصة هنا خاصها بالذكر، وإلا هو الحقيقة
بشير
ونذير وبشير
نعم.
قال تنذر أم القرى، وأم القرى باتفاق هي
مكة.
يعني باتفاق هي مكة، وهذا أحد أسماء مكة
نعم.
أم القرى لأنها أم ما حولها
نعم.
ثم طبعا تزداد الرقعة، ولهذا قال ومن حولها. ومن حولها، لاحظ أنه لما قال ومن حولها أطلق. ولهذا بعض المفسرين السلف رواية ابن عباس وغيره قالوا من حولها قال الأرض.
سبحان الله.
أي لأن كلها في النهاية ينطبق عليها أنها من حولها، ليست هي وإنما هي من حولها، لكن لا يلزم المراد القريب منها، وإنما قال لتنذر أم القرى وكل القرى التي حولها، فكل ما هو من الأرض يصدق عليه يكون
أنه
من حولها.
بعض المعاصرين من الجغرافيين وغيرهم أخذ من هذه الآية أن مركز الأرض هو مكة يعني، وجاءوا بأدلة جيدة الحقيقة في الدلالة على هذا المعنى، مادية طبعا نعم. أدلة مادية يعني مثلا قاسوا بعد مكة عن يعني أطراف القارات القديمة، وجدوه يعني ما يمكن نعم ما يمكن ينطبق إلا على مكة، والقارات الجديدة أيضا بعدها عن مكة بنفس العملية. المهم ذكروا عدد من الحقيقة الحقائق التي تدل على أن مكة فعلا هي أم للقرى كلها في الأرض، وأنها مركز الدائرة من ناحية الأرض
يعني.
كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
في قوله لتنذر أم القرى ومن حولها، أن الداعية أو الرسول يبعث في أكثر المدن تأثيرا على من حولها، لأن الأثر يذهب. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث في مكة كانت العرب كلها تأتي إلى مكة
طبعا صح.
فالرسالة التي ستكون فيها أو الدعوة التي ستنطلق منها ستصل إلى هؤلاء العرب قطعا
نعم.
لأنهم في كل سنة يفد من كل قبيلة وفد ليحجوا بيت الله الحرام
صحيح.
فهذا يدل على أن الداعي ينبغي له إذا قصد في دعوته انتشارا وظهورا وإبلاغا أن يذهب إلى المكان الذي يوصل فيه الرسالة بأيسر الطرق
نعم.
طبعا وهذا يستتبع أن الدعاة عليهم أن يسلكوا جميع السبل ويتخذوا جميع الوسائل التي توصل الرسالة إلى المدعوين. ولذلك رحب موسى عليه الصلاة والسلام بالاجتماع يوم الزينة، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى
نعم.
لماذا اختار يوم الزينة؟
حتى يجتمع الناس،
حتى يجتمع الناس. وصاحب الأخدود الفتى لما قال اجمع الناس في صعيد واحد ثم خذ سهما من كنانتي ثم قل بسم الله ربي هذا الغلام فإنك قاتلي، فقال اجمع الناس
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى
مجامع الناس،
أي مجامع الناس كسوق عكاظ ومجنة وذي المجاز، من أجل أن يبلغ الناس دعوة الله عز وجل. فاستعمال وسائل الإعلام أيا كانت، الوسائل الرسمية أو الوسائل الخاصة كوسائل التواصل الاجتماعي، تبليغ النساء الناس رسالة الله عز وجل يعتبر مأخوذ من هذا المعنى في هذه الآية.
وهذا أيضا وارد حتى في العلماء وتأثير العلماء. تلاحظ أنه عندما يكون العالم في حاضرة في عاصمة الدولة أو في عاصمة البلد يكون أثره أوسع ممن يكون يعيش في مدن صغيرة أو الأطراف
صحيح.
وحتى قديما في أذكر في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فذكر أبو بكر بن عربي ذكر قصة أحد العلماء أنه استقر هو من المراغة، والمراغة مدينة صغيرة في أفغانستان. فرحل إلى بغداد وطلب العلم وبقي فيها 5 سنوات حتى يعني رأى أنه قد استوفى من طلب العلم، ثم استأجر من يحمل متاعه وخرج من بغداد متجه إلى بلاده. فلما وقف على يعني من يبيع الفاكهة في أطراف بغداد يريد أن يشتري شيء من الفاكهة، فإذا بالفامي كما يسماه الفامي الذي يبيع الفاكهة يقول لصاحبه: لم أزل مشغولا منذ سمعت الشيخ البارحة يقول أن ابن عباس يرى جواز الاستثناء في اليمين ولو بعد سنة، لو كان هذا صحيحا لما قال الله لعبده أيوب: فاضرب فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث.
ولا تحنث، نعم،
لأن ما دام يعني يستطيع أن يستثني ويقول إن شاء الله ولو بعد سنة فلن يحنث. قال: فقال هذا أبو الفضل المراغي، هذا الرجل العالم، فقال: قلت سبحان الله، بلد الفاميون فيها بهذه المثابة. يقول هذول اللي يبيعون الفاكهة تشوفوا يتناقشون في مسائل العلم ومسائل دقيقة، أتركها وأرجع إلى المراغة.
عجيب.
قال: فلاحق بالكري هذا الذي قد اكترى يعني منه أن ينقل عفشه، قال فحلله من الكراء، أعطاه الكراء ورجع واستقر ببغداد حتى مات.
عجيب.
أي نعم، لأنه لا يريد أن يخرج من هذه الحاضرة والمدينة، يترك هذه الحاضرة وهذه المدينة ويذهب إلى منطقة نائية لا يستفيد فيها ولا يستطيع.
صحيح.
فكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثوا في عواصم البلدان.
نعم
نعم. قال هنا: لتنذر أم القرى، يعني العاصمة، عاصمة المدن اللي حولها، المدينة الرئيسية.
شوف، محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله جاء من بلاد شنقيط، لكن ما حصل له من الحظوة والشهرة والأثر والتأثير إلا بعدما جاء إلى
المدينة،
مكة والمدينة، ويعني حواضر العلم العظمى التي يفد الناس إليها من كل صقع ومن كل بلد.
المسجد النبوي.
نعم، ختم القرآن قرابة يمكن 4 مرات تفسيرا. فانظر، كان ولا زال في شنقيط من العلماء من تضرب إليهم أكباد الإبل ويضرب بهم المثل في الحفظ والرعاية والنظر.
صحيح.
لكن لم يحصل لهم مثل ما حصل لهذا الإمام الكبير رحمة الله على الجميع.
بسبب المكان. بسبب المكان.
بسبب المكان. نعم.
صدقتي. يعني قول أم القرى، يعني قيل إنه من أسباب تسميتها بأم القرى لأن فيها أول بيت وضع للناس. فيكون الناس إيش؟
يأتون
إليها. فصارت هي أم يعني جامع لهم.
جميل.
وهي كذلك سبحان الله.
نعم. نعم.
الآن لاحظ الآن أي يعني مشروع أو يقام في مكة، خاصة من المشروعات الإسلامية والعلمية، كيف يكون له من الانتشار؟ يأتيك كل من يأتي إلى الحرم يزور هذا المشروع ويراه وينقله وينقل التجربة.
صحيح.
بخلاف أي مشروع في مدينة أخرى بعيد عن هؤلاء الناس الذين يأتون.
وقد تنبه لهذا بعض الفضلاء، فصاروا إذا وفد إلى مكة بعض الدعاة والناشطين في العمل الإسلامي يذهبون بهم في جولة حول المشروعات الناجحة في مكة وجدة من أجل أن يحتذوا، يأخذوا التجربة وينقلوها. وقد رأيت واحد من هؤلاء الدعاة حصلت له هذه الجولة، هي جولة موفقة الحقيقة ومرتبة ترتيبا بالغا، يعني معروفة ما هي المؤسسات الخيرية والمستشفيات والأعمال الناجحة الموجودة في البلد بفضل الله سبحانه وتعالى، وهي كثيرة. يقول لي هذا الأخ بعد ما انتهت الجولة، جاء إلي في الرياض هنا، فقال لي: والله استفدنا في هذه الرحلة فائدة لا تقدر بثمن، رأينا أعمال ناجحة، وكل مؤسسة من هذه المؤسسات مناسبة تشرح لهم بالتفصيل الممل،
نعم، أهدافها
ورؤيتها ورسالتها وكيف وصلت إلى هذا النجاح والتميز في هذا الجانب الذي تميزت فيه. فأنا زرت هذا الأخ بعد 2 سنين من هذه الرحلة، وكنت زرته قبل.
أيوة.
في بلده، وهو من أندونيسيا، فرأيت عملا لم أرى من قبل حقيقة أحدا فعله.
استفاد من
التنظيم والترتيب يعني آلية العمل وتوزيعه، والحقيقة دقة وتجويد العمل، شيء عجيب كان من آثار تلك الرحلة. وهذه بشرى الحقيقة أسوقها لإخواني هؤلاء. وأيضا أؤكد على أنه يجب أن يكون عندنا مشاريع ناجحة ومميزة نضعها في هاتين المدينتين العظيمتين ليقتفي المسلمون آثارهما. بل وأيضا من العلماء، ما الذي يمنع أن نستقطب علماء العالم الإسلامي المؤثرين لنستضيفهم في الحرمين ونجعل لهم دروس ويكون لهم تأثير لينتفع الناس بهم ويكون سبب لانتشار الخير.
قوله والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، هذا انتقال إلى صنف آخر. نعم. الصنف الأول
مكذبين،
المكذبين وهذا الصنف الثاني اللي هم أهل الإيمان، يعني من كان يؤمن بقيام الساعة هم أهل الإيمان، لأن نعم. الكفار لا يؤمنون لا يؤمنون بالساعة. قال وهم على صلاتهم يحافظون،
يؤمنون به يعني يؤمنون بالقرآن،
يؤمنون بالقرآن نعم، لأنه الحديث عن القرآن
نعم.
ثم قال وهم على صلاتهم يحافظون، فأشار إلى أهم الأعمال البدنية التي يقوم بها الإنسان وهي
الصلاة.
الصلاة يعني قرنها بالإيمان بالقرآن،
يعني
يؤمنون ويحافظون. وهنا في قوله الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون، الإيمان بالآخرة والإيمان بالقرآن يكون مرة واحدة وينتهي، يعني آمن انتهى.
نعم.
لكن المحافظة على الصلاة هذا يلزم منها ماذا؟
الاستمرار.
الاستمرار
والدوام.
أيوة الدوام. ولهذا الفعل المضارع، الفعل المضارع قرينة السياق هي التي تدل على المراد منه، هل المراد منه مجرد الحدوث فقط، أو مراد منه الحدوث والتجدد، أو المراد منه هو استحضار الحال فقط. يعني له أكثر من يعني من مقصد.
أي
نعم، أكثر من مقصد، والذي يحدده
السياق.
السياق نعم.
هنا بدأ طبعا بالإيمان اللي هو عمل قلبي.
نعم.
ثم ثنى بالعمل ما يدل على أن العمل القلبي يسبق العمل البدني،
صحيح،
وأنه متقدم عليه ومؤسس له.
نعم. وأنه أثر العمل
البدني أثر للعمل الإيمان القلبي وهو الإيمان. وأيضا لاحظوا كيف قرن بين عمل القلب وعمل الجوارح ليبين أن الدين قسمة ما يصلح فيه أحد الجانبين يعني مكتفيا عن الآخر أو مستغنيا به عن الآخر. واحد يقول لك أنا التقوى ها هنا، قم صلي، قال التقوى ها هنا. طيب انتهي عن ما حرم الله، قال التقوى ها هنا. فهو يحتج بأن عنده تقوى لله عز وجل لكن لا يظهر أثرها على بدنه ولا على جوارحه. نقول لا، هذا ليس في الإسلام. الإسلام كتلة كاملة مكونة من أعمال قلبية ومن ألفاظ ومن أعمال في الجوارح تظهر. إذا لم يظهر أثر ذلك العمل القلبي على جوارحك فإننا لا نصدقك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهذه الدعوة التي تذكرها لا تمت للدين بصلة، فلا بد من اجتماعهما.
وهذا من يعني من يفعل ذلك هو ممن قال الله فيهم الذين جعلوا القرآن عظيم.
نعم.
يعني يجزئون، يأخذ الجزء الذي يناسبه ويترك الجزء الذي لا يناسبه، أنه يؤخذ كلا واحدا.
نعم.
نعم. لذلك نعم. الاستدلال حتى بالأدلة قد يكون الدليل، يعني مثلا التقوى ها هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال التقوى ها هنا وأشار إلى صدره، صح؟
نعم.
فكلامه صحيح هذا، لكنه
ترك
نعم. ركنا آخر مهما وهو العمل، الاستمرار عليه.
كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
في قولهم على صلاتهم يحافظون فيها الدلالة على أمر عظيم جدا يقصر فيه أكثر المسلمين، وهو كون الإنسان لا يحافظ على الصلاة، يصلي لكن لا يحافظ. فالعبرة في أمر الصلاة بإقامتها والمحافظة عليها، وإلا كونك تصلي تقول أنا الحمد لله مثلا الجمعة ما أخليها، طيب والصلوات الخمسة التي افترضها الله على عباده كيف حالك معها؟ قال والله أصلي وخلي، ولا أجمع الصلاتين مثلا وإن لم يكن لا من حقي أن أجمع بينهما. نقول أنت لم تحافظ على الصلاة، لأن المحافظة تقتضي أن تؤدي هذه الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى
في وقتها،
في وقتها وبالصفة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يحافظ الإنسان فهو ليس من أهل هذه الخصلة، يعني كأنه لم يعمل. مثل لو قلنا إنسان يصوم اليوم من رمضان إلا الظهر يعني دقيقتين يأكل أو يشرب شيئا، نقول ما صمت. أي نعم، لأنك بهذه الطريقة يعني خرمت الصيام. فكذلك لو أنك صليت الصلوات كلها وتركت صلاة أو تركت أكثر من صلاة وداومت على ذلك، ليس على وجه العذر وإنما على وجه الكسل والتهاون وعدم المبالاة. الآن بعض المسلمين مع الأسف تجده ينام في الليل ويضع المنبه على الساعة 7 مثلا،
نعم،
على العمل ويترك الصلاة، نسأل الله العافية والسلام،
ليست في حسابه.
أي، فهل هذا داخل في قوله وهم على صلاته محافظون؟ لا شك أنه لا يدخل في ذلك.
لاحظ سبحان الله في القرآن عندما جاء ذكر الصلاة قال يحافظون الذين هم على صلاتهم دائمون،
نعم،
وقال يقيمون، كلها يعني أفعال تدل على يعني الاستمرار في المحافظة والإقامة والمداومة حتى
وأن ليست مجرد حركة
اليقين. نعم،
وجاءت أيضا في صفة أخرى يعني هي تبع لما قبلها اللي هي صفة الجماعة، الدلالة على الإنسان ينبغي له أن يسعى إلى تحقيق اجتماع المسلمين على المحافظة عليها، وأنه ليس مراد أن يؤدي الإنسان مثل هذه العبادات بنفسه ويدع من حوله، بل ينبغي المسلم إذا مثلا كان في حي وليس فيه مسجد أن يقام المسجد حتى يجتمع المسلمون على الصلاة فيه. وإذا مررت هنا وإذا مررت أيضا بقوم قد نسوا الصلاة أو تهاونوا فيها يجب عليك أن تأمرهم بذلك، وهذا واجب علي وعليك وليس على جهة أو دائرة معينة.
وهذه النقطة هذه الصورة أيضا هي من القضايا التي فعلا تحتاج كثيرا إلى استمرار الأمر بالمعروف ما يتعلق بها، لأنها تتكرر يومين 5 مرات بخلاف بقية أركان الإسلام. لكن الصلاة تحت يعني كل فريضة وفي كل حي، فالحاجة مستمرة إلى الأمر بالمعروف فيما يتعلق بها وإقامتها، تربية الأبناء، تربية البنات، الطلاب، الموظفين، الحاجة إليها مستمرة.
صحيح.
والعجيب عجبني كتاب للأستاذ أحمد أو الدكتور أحمد بسام السعي، عنوانه إدارة الصلاة، ويقول نحن نقيم شركات ومؤسسات لقضايا ليست في أهمية الصلاة في حياتنا، فنحن في حاجة إلى أن نقيم مؤسسات لكي تعلم الناس وتحث الناس على إدارة الصلاة، أن كيف تبرمج نفس يومك اللي فيه 5 مرات صلاة، كيف تدير هذه الصلاة، كيف تبكر إليها، كيف تصليها بخشوع،
يا سلام،
أذكارها، سننها، مستحباتها، هذه تحتاج أن يكون فيها تخصص حتى يتعلم الإنسان فيها ويستفيد ويتناقلون التجارب. والله عجبني كلام.
والآن بفضل الله عز وجل في مؤسسة في مكة اسمها مركز تعظيم الصلاة أو مركز تعظيم قدر الصلاة.
أيوة.
للدكتور السلمي، ما أدري تذكرونه أو لا.
ها؟ أو حمدان.
مو حمدان، واحد آخر الظاهر.
أيوة.
فالحاصل أنه جزاه الله خير يعني كان مهتم.
يركز على هذا الجانب.
أي نعم، إبراز الصلاة وأثرها في حياة المسلم.
هنا في الرياض كان في مشروع جميل عن إقامة الصلاة. ما أدري هل هي صلاتي نجاتي أو كذا.
أي نعم.
كان هذا المشروع أقيم مع هيئة الأمر المعروف عن المنكر ونجح نجاح كبير جدا.
نعم.
والآن أقيم له وقف خاص ومؤسسة خاصة لتستمر في هذا العمل. لأن هذه كما تفضلت يعني من أعظم الأشياء التي ينبغي أن يعتنى بها يوميا.
صح.
شيء يتكرر في يومك 5 مرات وهو ركن من أركان الإسلام ينبغي أن يكون له عناية خاصة.
في قوله على صلاتهم يحافظون ولم يقل يحافظون على صلاتهم، أليس فيها دلالة على أن هذه الصلاة يعني
أنك لم تؤمر بمحافظة على شيء إلا على هذه الصلاة؟
أي نعم، فيها نوع من التأكيد على أهمية المحافظة، كأنك لو تركت شيئا آخر غير ذلك لغتفر في مقابل حفاظك على الصلاة. ولذلك يؤكد هذا أنه أول ما ينظر في يوم القيامة من أعمال الإنسان إلى صلاته، فإن
نجح
فإن صلحت نظر في سائر عمله وإلا رد سائر عمله، فليحرص
يعني الإنسان. أنها زي ما تقول متطلب،
مغينعه
هي متطلب يعني لكل
الأعمال الأخرى. نعم. سبحان الله.
قوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذه الصيغة ومن أظلم طبعا ورد في القرآن في أكثر
من
مرة،
ومن أظلم
وردت على أكثر من عمل.
نعم،
مثل ومن أظلم ممن
منع مساجد
منع
الله
مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هنا قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، طبعا الناظر للوالة الأولى يقول هنا يقول من أظلم ومن أظلم.
نعم.
طبعا العلماء وقفوا عند هذه وقالوا يعني الحل الأول هذا أنها كلها في المرتبة سواء، يعني من منع مساجد الله يساوي من
افترى على الله الكذب،
افترى على الله الكذب إلى آخره. وآخرون قالوا لا، ننظر إلى الجنس، نقول هذا أظلم ما يكون في هذا الجنس، وهذا أظلم ما يكون في موضوع الكذب.
أظلم المفترين من افترى على الله،
من افترى على الله،
وأظلم المانعين من منع مساجد الله.
وهنا قوله من أظلم ممن افترى الله، من افترى على الله كذبا. افتراء الكذب على الله يعني متنوع، هو مثل ما قال يقول لك اختلق على الله سبحانه وتعالى إيش الكذب. ولهذا الكذب على الله ليس كالكذب على غيره. وبعض الناس يظن الكذب على الله أن يعني أن تقول على الله أن الله قال كذا أو فعل كذا، لا، حتى وأنت تتكلم في كتابه بدون علم
تكون هذا
يدخل في
افتراء الكذب.
نعم. افتراء الكذب على الله،
وتحليل الحرام وتحريم الحلال. نعم. هذا من افتراء،
كلهم افتراء الكذب.
وكأنها بالمناسبة يا شيخ مساعد مقدمة لما سيأتي الآن في السورة من ذكر ما وقع فيه المشركون من تحليل ما حرم الله. نعم. وتحريم. نعم. ما حل الله.
نعم نعم،
أي نعم،
ويدخل في هذا الباب.
نعم.
ولهذا في آية أخرى قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها
وما بطن،
وما بطن
في سورة والإثم والبغي بغير الحق،
بغير الحق،
وأن تشركوا بالله
ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
هذا هو افتراء الكذب،
وهذا افتراء الكذب.
وفي سورة النحل قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال أيضا في سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فحذر من قفو الإنسان ما ليس له به علم، ويعني افترائه على الله عز وجل الكذب.
نعم. ولهذا من باب التنبيه أن الحديث عن القرآن أو بيان معاني القرآن أو الاستنباط من القرآن بغير علم قد يدخل الإنسان في هذا الباب وهو لا ينتبه ولا يشعر أنه افتراء على الله الكذب. لماذا؟ لأنك أن تدعي أن الله أراد هذا،
أي نعم،
وتقول بأن الله أراد هذا أو بأن هذا من مرادات الله، فهذا لا شك أنه يحتاج إلى علم. فلا يجترئ الإنسان أن يقول في القرآن وهو غير عالم،
أي نعم،
وعلى قدر علمه يتكلم وإلا يقول لا أدري. ولهذا في مثل هذا تجد بعض السلف يعني خصوصا من التابعين من تابعي المدينة والكوفة بالذات كان موضوع القول في التفسير عندهم عظيم. وإذا قال المسروق اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله، كيف يصير الرواية عن الله؟ لأنك تزعم أن الله أراد هذا، كانك تقول أنه بلغني عن الله أنه أراد هذا.
نعم.
فجعل التفسير من هذا الباب. وطبعا لا شك أن التفسير وما يقول إليه أيضا، أنك حينما تقول مثلا في آية من الآيات تأتي آية خاصة فأنت تأتي وتجعلها عامة.
نعم.
يعني هذا من باب دخلت في باب الاستنباطات، فاستنباطك هذا المبني على عدم فهمك يؤول إلى القول على الله بغير علم. فكلما كان الإنسان بعيدا عن أن يقول في القرآن بغير علم كان أسلم لدينه.
يعني هذه خاتمة مهمة جدا في حديثنا هذا كله، وهو أن نحرص على أن نتحرى عندما نتكلم في كتاب الله عز وجل أن لا نتكلم إلا بعلم، وخصوصا ولله الحمد الآن انتشرت الكتب ووسائل العلم بكتاب الله عز وجل ومعرفة معانيه، فحري بالمسلم أن يجعل لكتاب الله وقتا يتعلم فيه معاني هذا القرآن لئلا يقول في القرآن بغير علم. مشاهدي الكرام، بهذا يكون انتهى مجلسنا هذا اليوم، ونلقاكم على خير في مجلس قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونار نارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات، واستلذ القلب فهما وثبات، إنه القرآن حيث المعجزات.